سميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث اللاحق بحث مهم للغاية على الحال، وإن كان بحثه عند الإعلام استنفذ عليه من جهات جيدة، لكن لا زال الآن في العصر الحاضر أعيد إثارة بلغة عصرية عليكم السلام، وهو البحث في أن الخطابات في لسان الشعراء سواء القرآنية أو النبوية والمعصومية هل هي مختصة بالمشافهين الحاضرين المشافهين أم تعم في مجلس التخاطب؟ ما تحدثنا فيه. صحيح لا بأس، هذا نثير قبل أن ندخل هذا البحث الجديد، نثير ذي المطلب أنه نتيجة الأدلة السابقة بحث الأعلام ما هو مقدار الفحص الذي يلزم فحصه من هذه الأدلة؟ هل هو مقدار القطع بالعدم، العلم بالعدم، أو مقدار الاطمئنان، أو مقدار زوال المعرضية، المعرضية وإن ناقش فيها، هو تبناها المرحوم الأخون وناقش فيها جملة من بعدها، إنه المعرضية شنو؟ صرف الاحتمال، هاي صرف الاحتمال حتى بعد الفحص لا يزول. لا، المعرضية يعني الاحتمال المعتنى به، المعتد به، وليس الميزان فيه كالاطمئنان. يعني حتى لو لم يحصل اطمئنان، لكن يقال بأن هذا الدليل ليس هناك احتمال معتد به، أو يعني يؤاخذ عليه الإنسان، ففي فرق بين صفة المعرضية للأدلة أنه وقف المستنبط على دليل خبر أو ظهور آية أو في معرض أن يقف على دليل آخر معارض أو مخصص له أو مقيد له، في معرض الاحتمال المعتد به موجود. دون الاحتمال المعتد به ليس الاحتمال الذي يقع باطمئنان، مو بالضرورة كي يقال هذه الضابطة ترجع إلى نفس ضابطة الاطمئنان، مو بالضرورة هكذا. على أي حال، فإذا ثلاثة أقوال هكذا، بعض الأعلام استدل على أنه العلم هذا ما يمكن تبني القول الأول، لأنه لو بني على أنه لا بد من العلم فاللازم ماذا؟ فاللازم أن يمتنع الاجتهاد، يمتنع الاجتهاد، لأن أي فقيه هذا الذي يستطيع أن يستقصي في كل مسألة في كل باب في كل فصل يستقصي الأدلة والكتب ولما جرب، فهذا مما يمتنع. إذن لا محالة نصير إلى القول الثاني وهو الاطمئنان. البعض قال أيضا حتى هذا الاطمئنان ادعاء صعب، اطمئنان مناشئة صحيح ليست كمناشئ العلم، لكن اطمئنان أيضا تحصيل لا يقل إعسارا عن مناشئ العلم بالعدم. فالصحيح جعل الضابط المعرضية، لا بعدم الوصول، لأن عدم الصدور، عدم الصدور ذاك شيء آخر، من المنجز علينا الواصل. طبعا في مباحث أخرى قد يكون مدار على الصدور وعلى الواقع، على بحث آخر. على كل، فإذا الصحيح هو المعرضية، ومر النقاش الموضوعي أن هل ضابطة المعرضية كموضوع كميزان يختلف عن الاطمئنان أو لا، الآن بينا. من باب المثال الموضوعي للتفرقة بين الاطمئنان بالعدم وعدم المعرضية، مثلا الآن إنسان قد يصوم، يقال له أنت مطمئن لن يسبب الصوم لك مرض، يقول له ما عندي اطمئنان لكن مو في معرض. فرق إذن بين اطمئنان وعدم المعرضية، احتمال معتد بما غير موجود، ظن هالجانب وظن هالجانب بس غير معتد به، أو غير ظن بس ظن بالسلامة لكن ليس بدرجة الاطمئنان، بحيث الاحتمال في الطرف المخالف غير معتد به. فمو بالضرورة تضاءل الاحتمال إلى درجة عدم الاعتناء يعني أن في الطرف الآخر اطمئنان موجود، لا، قد ظن لم يصل إلى درجة الاطمئنان، ولكن الاحتمال في المقابل ليس معتد به. نعم. فإذا المهم هذا المطلب، إذا ثلاث ضوابط أكو في البين، واستدل على كون الاطمئنان بما ذكرت أو على عدم المعرضية بما مر بنا. لكن هذا الاستدلال يعني استدلال ضميمة للأدلة التي مرت، أدلة التي مرت ماذا؟ تلزمنا بالفحص. هذه الأدلة لتحدد مقدار الفحص، المفروض هكذا. جيد. هذا الاستدلال أنه يمتنع عسر حرج ما أدري كذا، هذا غاية ما يلزم كما ذهب إليه بعض الأعلام، يعني جملة من الأعلام الذين قالوا بالانسداد جملة من الأعلام الذين قالوا بالانسداد، قالوا شرائط تحصيل الحجية ممتنع علينا، فلا محالة نصير إلى دليل الانسداد. وبعبارة أخرى، جملة من القائلين بالانسداد لم يقولوا بالانسداد لعدم وجود الأدلة الواصلة. قسم يقولون من القائلين بالانسداد منشأ ذهابهم إلى الانسداد أن الأدلة غير واصلة المعتبرة، هذا هو المعروف في الانسداد، انسداد العلم. قسم يقولون لا، العلم لم يسمى منسد، الأدلة العلم ليس منسد، والعلمي ليس منسد أو منسد، بعضهم يقول العلم منسد، العلمي غير منسد. العلم منسد يعني العلم الوجداني، العلمي غير منسد يعني الأدلة الواصلة المعتبرة غير منسدة. قسم يقولون العلم غير منسد، العلمي غير منسد، قدرتنا في الوصول أو قدرتنا على الوقوف على هذه الأدلة الواصلة غير متاحة لكل الفقه. يعني لا يقول العلم منسد ولا يقول الأدلة غير واصلة، لكن إذا أردنا أن نتوفر على الأدلة ونحرزها بشرائطها الدقيقة في كل الفقه، هذا غير ممكن. مثلا إذا مسألة افترض من باب أمثل لهذا المطلب، افترض مسألة جدا حساسة معقدة ربما يمكث فيها الفقيه كثير، يعني يصبرها مرة مرتين ثلاث خمس، نشوف قاعدة وحساسة وكذا، هذا النمط من الفحص لو أراد الفقيه أن يجري في كل مسألة ما ممكن. كيفية في الفحص، كيفية في الاستنباط، كيفية في المداقة بشكل كبير، وهي المفروض التي توفر للفقيه المداقة في شرائط حجية الحجج والتناسب بينها. فلو أراد الفقيه أو المجتهد أعمال، من باب مثال أقول لكم الآن، كثير من المجتهدين الفقهاء السابقين ترى رسائلهم الخاصة في بعض المسائل هم أوسع باعا من كتب أخرى ألفوها كدورة فقهية استدلالية، أو كمبعد دورة نص دورة فقهية. لماذا؟ لأن في الرسالة مثل الشهيد الثاني رحمة الله عليه عنده عدة رسائل تشوف يصبر فيها البحث أكثر، بينما مثلا في المسالك أو في شرح اللمعة لا، بشكل مثلا بالقياس إلى نفس قدرة الشهيد الثاني في رسائله التي ألفها مقدار النصف. فإذا الفحص إذا أريد منه التام التمام، هذا لأنه في نفسه غير ممكن، في كل مسألة ممكن، لكن بالعرض مجموع المسائل وعمر المجتهد وكذا و يصير ممتنع عليه. وإذا صار ممتنع عليه إذن ماذا؟ إذا صار ممتنع عليه إذن لابد يصير إلى الانسداد. يعني يقول هذه الحجية واجد الشرائط ظنان، ولا ليس أنا بدرجة العلم متيقن أن هذه الحجج متوفرة على الشرائط. فبعض من قال بالانسداد في الحقيقة لم يقل بانسداد العلم والعلمي، قال بالعجز عن إحراز شرائط الحجج التي هي في متناول يد بس في كل مجموع الفقه. أقول فهذا الاستدلال الذي ذكره الأعلام أشبه بأنه لتبرير الانسداد منهم بين أشبه بذلك يعني الظن وإن لم يكن واجد لتمام الشرائط الحجية لكن نعمل به. إذا الفحص المفروض هكذا أحد شرائط الحجية ما هو الحجاج هو الفحص. وإذا الفحص المفروض فيه أن يحرز علما أو اطمئنانا المهم علما أو اطمئنانا والمفروض أنه لا قدرة على العلم والاطمئنان في مجموع الفقه. إذن هذا الشرط ما نحرزه نحرزه بنحو الظن. زين هذا الظن ما الدليل على حجيته الذي هو ليس بعلم دليل قاعدة العسر والحرج. قاعدة العسر والحرج هو أحد أدلة الانسداد. الانسداد تذكرون خمس مقدمات للاستدلال على الانسداد. أحد الأدلة أحد المقدمات التي يستنتج منها حجية الظن الانسدادي هو العسر والحرج. ففي الحقيقة هذا نوع من انقلاب الظنون المعتبرة الخاصة من كونها ظنون خاصة يعني عليها دليل خاص لحجيتها انقلابها من ظنون خاصة إلى ماذا؟ إلى ظنون انسدادية. فهذا الاستدلال نوع من الاعتداد بالظنون بالإمارات الخاصة الاعتداد بها كانسداد. على كل هذا إشكال التعمل يذكر. لذلك أستاذنا الله يرحمه سيد محمد روحاني لهذا السبب وأسباب عديدة يقول حقيقة الانسداد صاحب جوهر الانسداد. حتى المستمسك انسدادي مبنى لأصلي انسدادي يعني القول بانسدادي إلى عصرنا هذا ليه رواد على كلنا وليه زبائن أين مقصود؟ بعضهم يقول إذا ما في انسداد كبير انسداد في بعض الأبواب أو بعض المراحل بالاستنباط لا محالة. مثلا هاي المرحلة من الاستنباط الفحص مرحلة من مراحل الاستنباط فما فيها ما ليس منها مفر. بعدين التفسير. المقصود على أي حال هذا الاستدلال في خدشة من القبيل. بغض النظر الآن حين قبل أن نخوض بعد في هذا الاستدلال ونقضه وكذا اللهم صل على محمد وآل محمد ننبه على دي النكتة وهي أن واقعا الفحص لنظام الفحص لنظام. العلامة الحلي رحمة الله عليه يوصي ابن فخر المحققين في وصية مطبوعة هي مع كتاب القواعد للعلامة الحلي الطبعة الحجرية الطبعة دي الطبعات الحديثة بعد وين ودوها ما أدري. هناك وصيته في الواقع وصية علمية مو وصية جسمه وصية يعني فقيه كبير كالعلامة الحلي رحمة الله عليه ومن رؤساء المذهب يوصي ابنه وصية في هذا المجال في الفقاهة والتصدي لمسؤولية المذهب وما شابه ذلك. فمن ضمن وصايا عن العلامة الحلي إلى ابنه فخر المحققين هاي الوصية كلها وصايا علمية وصايا قيادية نسميها. وصية هناك يوصي هكذا يعني يوصي مثل بعدين ستلقى عليك المسؤولية عليك كذا 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 نمجر. فمن وصايا العلمية هكذا العلامة الحلي لابنه قال وإياك أن تستنبط حكم في مسألة من المسائل من دون أن تراجع كلمات الفقهاء من قبلك. وعلل ذلك قال لربما مثلا ترتئي أو تفهم حكم معين تجزم به وهو قد فند بأدلة من قبل علماء من قبلك، فتكون أنت بمضمون المعنى قد فرطت في جهود سابقين وخبرات سابقين عليك، مع أن عقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. أي نعم، يأكد عليه. وقال أيضا لا تفند رأي ولربما تعرض إليه من قبلك ودفعوا هذا النقد أو هذه الخدشة التي ربما أنت تستأنس إليه. على كل وصية لطيفة في كيفية البحث ثم جرب. فدي أمور، قضية كيفية الفحص، كيفية الفحص وآلية الفحص. في الحقيقة هناك آليات للفحص، أو نستطيع أن نقول نظريات في آليات الفحص عديدة. إذن المراجعة إلى كلمات من تقدم مهم. الآن للأسف تشوف مثلا المراجعة إلى الكتاب المستمسك أو كتاب التنقيح وكان الله غفورا رحيما. لماذا؟ وحتى كبار يعني أدركناهم بعضهم رحمة الله عليهم، قال لأنه هذا حتما دين العالمين أتوا بخلاصة من سبق. يا أخي شلون يصير؟ كيف يصير أتوا بخلاصة؟ يعني مهما يكون يعني كل واحد له قدرات محدودة فلان كذا. حتى الجواهر، بعضهم بس يعكف على الجواهر، شفنا من الكبار يعكف على الجواهر وكان الله غفور رحيما. ومن قال تعكف على الجواهر وكان الله غفور رحيما؟ بس أنا ما أقول كل مسألة، الأقل الآن المسائل الأم في كل فصل في كل كتاب، قواعد فقهية، المسائل التي لها تأثير تلقي بظلالها على كل المباحث، مشكلة يعني. وسيما إنسان إذا ما كان عنده مطالسة وممارسة مع كتب الفقهاء، طبقات الفقهاء مثلا أقدمين شنو خاصيتهم، أصحاب كتب الحديث شنو خاصيتهم في أي بعد من الاستنباط، مؤثرين المتقدمين أي بعد. مثلا كل كتاب المقنع شنو خاصيته، المبسوط شنو خاصيته، الخلاف شنو خاصيته، كتب المتقدمين كما يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه، كتب المقدمين كتب المتقدمين مصادر، لأنها فقط كتب تحليلية علمية، مصادر. منها تقف انت على سيرة الفقهاء، سيرة الشيعة في عصر المعصومين، منها 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 متون روايات قد لا تجدها في مكان آخر. أصلا إذا صار فقيه وطول حياته ما فتح المبسوط إلا نادرا، صعب. أو كتاب الخلاف ما كانت عنده ممارسة مع كتاب الخلاف الشيخ الطوسي أو كتاب المقنع، شلون يقدر يعرف مسار المذهب، مذاق المذهب، قضايا؟ تلاحظوا نفس الشيخ المفيد في هذا الكتاب، نفس كيف العقائد تؤثر على الفروع، الكتاب المقنع يعني صلب جدا الشيخ المفيد بلا هوادة. ما أن الشيخ المفيد خوب كان عايش في عقر بغداد، بس شوفوا النفس ماله شلون. مو قصة نفس، الضوابط اللي يبني عليها لأجل رسم الفقه كذا كذا، كيف الإنسان يطلع بشكل واقعا رحمة الله عليه. المقنع عليها النهاية الشيخ الطوسي لها جو، شرح الناصريات فقه مقارن، كمان الخلاف فقه مقارن، لنفس عند السيد المرتضى، الانتصار لنفس معين. وهلما جرى الكافي لابن المهذب لابن براج، الكافي الحلبي، المراسم للسلار الديلمي. زين هذه كتب أخذت لها موقعها، فيها نكات لها مطالب ربما ذكرت لكم. مسألة الزنا بذات بعل الآن متأخرين يقولون ما فيها دليل، هو ما كذا ولا لا 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 ولا هلم جرى، وبعضهم احتياط وجوب، بعضهم لا استحبابي ويلا. والحال أنه ابن براج، طبعا أنا وقفت على الدليل من خلال تأملات وتحليلات مع البحوث اللي أجرناها في النكاح، ولكن بعد ذلك وقف سبحان الله نفس هذه النكتة اللي التفت لها ابن براج بصريح المطلب يشير لها في كتابه هذا، وجه لها لماذا يبنون على الحرمة الأبدية. زين يعني بعبارة أخرى، ولذلك الشهرة شيء مهم خطير، مو جهة حجيتها الشهرة أو الإجماع. ذكرت في الدورة السابقة إن شاء الله، وإذا يأتي في مشيئة الله في الدورة هذه عندما ندخل الحجج، أهم شيء في الشهرة والإجماع، أهم شيء أنه يحدث احتمال معتد به يلزم الفقيه بالفحص، لأنه شهرة متجذرة أو إجماع متجذر على شيء، بغض النظر عن كون إجماع وصل إلى قطع أو لا، هذا لابد عندهم دليل. دليل قد أنا أقف عليه ما أوافقهم عليه بحث آخر، وقد أوافقهم عليه، لكن لابد أكون دليل، دليل مرتب. وعلى علمكم هذا الدليل نادرا غير واصل إلى أيامنا هذا، إلى قرننا هذا، إلى هذه القرون المتأخرة. فبالتالي على إتحال يعني أقل ثمرة علمية في الشهرة والإجماع ثمرة علمية صناعية ملزمة، ما هي؟ أنها توجب احتمال معتد به يلزم بالفحص، يعني يعطل لك الحجج الأخرى، العمومات، المقيدات، القلب، الأصول العملية، فضلا عن الأصول العملية بعد، لأنه تحتمل أنه في وجود وقفوا على دليل مناهض معارض، ولماذا الشهرة في ذاك الطرف، لماذا الإجماع في ذاك الطرف. المقصود الفحص على إتحال مهم، يعني إنسان إذا ما يتمرس ما يأنس بكتب الفقهاء، العلامة الحلي كتبه كل كتاب لجو خاص، لدبة خاصة، تذكرة شنو خواصه، تذكرة العلامة شنو خاصيته، معتبر المحقق شنو خاصيته، الشرائع شنو خاصيته. وهذا لا من جهة أنه أنا سير عندي علم الترجمة بتاريخ وخواص العلماء، لا، باعتبار أن كل كتاب يمثل امتياز علمي معين، يجب أن أكسب هذه الجهود وأجمعها في نفسي، وأجمعها في نفسي لا لنفسي زيد بن أرقام، لا، باعتبار أنه تطور الاجتهاد يعني أنك لازم تجمع التجارب وتجمع الامتيازات لكي يكون هو الاجتهاد الأوفر على القوة والامتياز والمجرة. فالمقصود على إتحال بحث الفحص، بحث آلية الفحص، كيفية الفحص، شوف غير الأمور التي دائما أثيرها ويا الأخوان، إن الاجتهاد والملكة فيه جهات متعددة أو نوعيات متعددة، الملكة صناعة فقهية، صناعة أصولية، عارضة فقهية، عارضة عرفية، ذوق فقهي، تتبع، هاي دائما نكررها، هذه أمور بعد أخرى، دي أمور أخرى. الآن الآلية الفحص هذا أصلا، والفقاهة والاجتهاد تفهم أن هذا فقيه فحل أو هو هش، آلية الفحص كيف عنده قدرة، يعني عنده برمجة متفطنة واعية لكيفية الفحص أو لا، إذا ما عنده واضح أنه شو اسمه. وقد تشوف فقيه عنده ميراث في باب معين أو أبواب معينة، في أبواب أخرى أبدا شكل ساذج، يعني في آلية الفحص، أصلا آلية الفحص هي من ضمن شرائط العالمية أو القوة أو القدرة. إذا ما نقلس بهالكتب المسالك شنو خاصيته؟ ما الشيء الثاني الدروس شنو خاصيته؟ كل كتاب شنو؟ مستند النراقي شنو خاصيته؟ الجواهر شنو خاصيته؟ الحدائق شنو يمتاز عن الجواهر؟ والجواهر ما الذي يمتاز عن الحدائق على العكس؟ وهلما جرى كاشف الكتاب شنو يمتاز؟ لأقل أنه شايفين تحين مثل المطبخ طبخة معينة طماطة وبهارات وملح وباذنجان ودهن وكل شيء له موضع. لا أقل واحد يعرف أن هذا الدهن دهن يمتى مرحلة الدهن يمتى مرحلة الطماطة يمتى مرحلة الباذنجان. ولما جرى الاجتهاد مثل طبخة متى النار هادئة متى يضع الملح متى يوضع القضايا الأخرى متى توضع. لما جرى كل كتاب من كتب الفقهاء يمثل مادة وميزة وقدرة. مثلا في بحث معين أعرف أي الفقهاء أقوى وممتاز في هذا المجال لازم أراجع. هذا بعد معرفة مراحل الاستنباط. بعد مثلا في المرحلة الروائية والدرائية أي كتاب أو أي كتب هو جيد الرجوع إليها لأنها تستقصي هذا الجانب. في مرحلة الصناعة الفقهية أي كتاب جيد يعالج العقد الصناعية. في الصناعة الفقهية أي كتاب. في التتبع الفقهي أي كتاب. في الكذا أي هذا كله لابد منه. أما إذا أصلا ما أنا ما ملتفت له الكتب ولا ليست لدي مطالسة على كل الحديث ليتتم شيقا كاملا. صلى الله على محمد وعلى آله.